نعم بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا هو الدرس 23 بعد 300 من مجالس سماع سنة النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله والسامعين. قال الإمام البخاري رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم. باب إثم من أشرك بالله وعقوبته في الدنيا والآخرة. قال الله تعالى: إن الشرك لظلم عظيم، لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. قال رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن
الأعمى. الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، وهذه الآية إن الشرك لظلم عظيم جاءت في وصية العبد الحكيم لقمان لابنه وهو يعظه، وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وسيذكر المصنف رحمه الله أن هذه الآية لما نزل شق على الصحابة كما سيأتي إن شاء الله. وقوله تعالى: إن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، هي أن العمل لا ينفع مع الشرك في الآخرة. كيف يجازى الكافر على عمله في الدنيا؟ أما في الآخرة فعمله حابط ومخلد في النار مهما فعل، أنفق أو فعل أفعال خير فإنه يكافئ عليها في الدنيا، أما في الآخرة عمله حابط ومخلد في النار أبد الآبدين والعياذ بالله. أدل على خطورة الشرك وأنه أعظم الكبائر وأنه أعظم الذنوب كما سيأتي. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن الأعمش.
الأعمش لبر المهران.
عن إبراهيم
ابن يزيد النخعي.
عن علقمة
ابن وقاص.
عن عبد الله رضي الله عنه.
عبد الله بن مسعود.
قال: لما نزلت هذه الآية: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، شق ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: أينا لم يلبس إيمانه بظلم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه ليس بذاك، ألا تسمعون إلى قول لقمان: إن الشرك لظلم عظيم.
قال سماحة شيخنا الإمام عبد العزيز ابن عبد الله بن باز غفر الله له ورحمه الله: الصحابة خافوا أن يكون ذلك ما يقع للنفوس من بعض المعاصي والتقصير، وأن هذا ظلم للنفس، فمن يأمن ومن يسلم أن يقع منه شيء؟ فإذا كان لا يحصل له الأمن والهداية إلا بالسلامة فهذا أمر عظيم وصعب، ولهذا خافوا، فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن المقصود بذلك الشرك، وأما جنس المعصية فلا تمنع الأمن والاهتداء، وإن كان صاحبها على خطر من دخول النار على قدر معاصي لكنه على طريق نجاة وليس له خلول في النار ولو دخلها. انتهى كلامه رحمه الله. هذا يدل على خطورة الشرك والعياذ بالله. مهما عمل الإنسان من أعمال خير وهو مشرك عمله حابط والعياذ بالله، ومهما قصر طالما أنه موحد ترجى له الجنة، إن زنى وإن شرب الخمر وإن قتل النفس، ولكنه موحد مات على التوحيد ترجى له الجنة. أدل على أهمية الدعوة إلى التوحيد، ولذلك كل الأنبياء قالوا لقومهم: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. أدل على أن منهاج النبوة في الدعوة إلى الله الدعوة إلى التوحيد أولا، والتوحيد الذي جاء به الأنبياء أو الإسلام الذي جاء به الأنبياء ووصى بها إبراهيم، إلى أن قال سبحانه وتعالى: وصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فهذا الإسلام الذي جاء به الأنبياء هو الإسلام العام، ومعناه الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة مع البراءة من الشرك وأهله. أما الإسلام الذي جاء به محمد كما في حديث جبرائيل فهو أن تعبد أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج البيت وتصوم رمضان، إسلام خاص. نعم.
قال رحمه الله حدث
أي دعوة أي دعوة أي أحد دعاك تشترك معه في الدعوة الله قل أين دعوتكم للتوحيد. انظر إلى الجماعات الآن, جماعة الدعوة يسمونها جماعة الأحباب الدعوة والتبليغ, امشي معهم 100 سنة لن ينكروا على صاحب قبر يدعو الله عز وجل, يدعو غير الله عز وجل, بل يقولون إن هذا مما يفرق الأمة. والتوحيد عندهم توحيد الربوبية الذي آمن به أبو جهل, لو ماذا انظر يا أخي للسماء وجمال السماء والنجوم وجمال النجوم صحيح والرمال
كل عندهم خير,
كله خير لا بأس. هذا هو التوحيد. الله قال المشركين ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله, يؤمنون أن الله الذي خلق السماوات والأرض. لكن الشرك وقع في ماذا؟ في توحيد العبادة وتوحيد الألوهية. هذا الذي قاتله النبي عليه الصلاة والسلام, أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة, ليس أن يعرفوا أن السماء فوق والأرض تحت والسماء كذا وكذا والأرض مبسوطة والسماء مرفوعة, ليس من أجل هذا أبدا حاشا, أنهم كانوا مؤمنين بذلك. فكل أي حد يقول تعالى ندعو الله يقول تفضل ندعو الله سوا ماشي, بس فين دعوتك بقى يا بطل؟ فين العلم اللي بتتعلمه؟ بتتعلم فيه هو حياة الصحابة ودرس الكندهلوي ودرس الحل النووي, غير كده قف اقفل اقفل راسك اقفل قلبك على التعلم. نعم.
واحد منهم صديقي جدا يعني بس ما شاء الله بيقرأ كتير, فذكرت انت قدامه يعني فقال ده خلاص يا عم مصطفى مش مع الشيخ علي, فقلت له مال الشيخ علي يعني قال بيفرق جماعات
يفرق الجماعات. نحن نفرق الجماعات الجماعات المنحرفة
نفرق, قال لي بيحارب هذا التبليغ جدا, قلت له ما فرق ازاي يعني؟
اذا عادي الشيخ نباس لانه قال التبليغ والاخوان من الفرق النارية, حارب الفوزان وهذا من أدى أعدائي. جئت ألقي درسا فانسحبوا من المسجد واحدا خلف الآخر, يعني الدرس كان في التوحيد. هو فعلا كما قال لك عندهم 6 أصول, عندنا الإيمان أركانه 6 جاء بها محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام, هم جاءهم محمد لكن محمد إلياس ب6 أصول لدعوته, التوحيد
6 صفات
التوحيد وإيه تاني؟
التوحيد
وعنه به توحيد الربوبية لا غير,
واتباع الصحابة واتباع سنة النبي صلى الله عليه
وسلم واتباع السنة, ما أدري ماذا يقصدون بها,
الإكرام
الإكرام الإكرام يعني الكرم يعني الإكرام الضيف, ده معروف إن الشعب
وآخر حاجة الدعوة لله أمر بالمعروف.
فالله المستعان الله المستعان. فاحذر الجماعات احذر الجماعات كلها شر, لا توجد إلا جماعة واحدة جماعة المسلمين العامة لتلتف حول ولاة أمورها وحول علمائها. نعم.
قال رحمه الله حدثنا مسدد
أما الإخوان فالإخوان مجموعة الرسائل لحسن البنا وكتب لهذا لبعضهم حتى للكفار, ما فيش مانع كتب الكفار كيف تدعو الله لما اسمه كيف تكسب صديقا أو رجل كافر مات منتحرا, كيف تكسب صديقا
كيف تعيش سعيدا,
ومثل هذه الأشياء. ادخل على جماعة حزب النور يا سبراني, من لم يقرأ منا فليس منا, كتب منة الرحمن يا سبراني وفضل غني الحمد الذي حشي بالضلالات, وهكذا أي ما في شيء اسمه تقرأ الرسائل الجماعة وما الجماعة, ارتبط بكتب السلف بهذه الأمهات العظيمة. كتب السلف منهج السلف الصالح, فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة, عليك بكتب السلف هي الخير, هي الخير كله بإذن الله. أما كل واحد يعمل كتاب ويدرسه للجماعة ويفرق المسلمين, هذه التفرقة في الحقيقة, أنا أفعل كتاب وهذا يفعل كتاب وهذا يفعل كتاب، وكل ما يتعصب لكتابه وفكره وجماع وما وضعه للناس، لماذا هذا؟ لماذا هذا؟ هذا هذا هو التفريق.
حتى زرت
ولا يدرس، لا يدرس إلا الكتاب الذي حتى لو درس كتب السلف يدرسها بشرحه هو بس، ويطعم في العلماء من طرف خفي، والعلماء كتبهم مش محققة حديثية، العلماء كتبهم مش محققة مخطوطيا، العلماء كتبهم طبعتهم سيئة مش مقدومة. العلماء العلماء كده، هو ده موقفنا من العلماء ورثة الأنبياء ولا حصل. ولكن انظر العلماء الراسخين لم يفعل أحد كتاب وصار يدرس للناس، الشرح الممتع على زاد المستقنع، انظر الشروحات، أين الشروحات؟ انظر الشروحات كلها، الشيخ عبد العزيز الرجفي مثلا كلها متون في العقيدة، كل المجلدات متون في العقيدة، فقط شرح متون العقيدة والطلاب فرغوا وعملوا كتاب فقط. يبقى مرتبط الآن بعبد العزيز الرجحي ولا بكتب السلف؟ إسماعيلي والصابوني وغيره وغيره من الأئمة. هذا هو المنهج. هل هناك منهج غير هذا يصلح للأمة أو نفع أو أخرج علماء إلا هذا المنهج؟ أين العلماء الذين خرجوا من هذه المناهج؟ أين علماء الإخوان المسلمين؟ أين علماء جماعة التبليغ؟ كم سنة أنت مشيت معه؟
10 سنين.
10 سنين ماذا تعلمت في دينك؟ لا، لو سألتك في الوضوء ستخطئ. في الوضوء، الوضوء قبل الصلاة، الاستنجاء 10 سنوات. فممكن يكون عالم العلماء أو طالب علم جيد، إهدار للطاقات وضياع للأوقات وإهدار للأموال أيضا، يأخذون أموال، ربما ما أدري هل يفرضون لا جماعة الدعوة على كل شخص مبلغ معين عشان الدعوة إلى الله، يكون أهم شيء عندك النية والبطنية، يكون عندك نية جيدة وبطنيتك على كتفك تطلع تترك أهلك، مفيش مشكلة ياخي الدعوة في سبيل الله يضيع من يعول، مفيش مشكلة. هذا عبث بدين الله، عبث بدين الله. وإذا جاءوا بتزكيات للشيخ ابن باز ابن عثيمين هذه قديمة، لكن قبل أن يموت الشيخ بسنتين في فتاوى الطائف لما سئل عن جماعة الإخوان والتبليغ قال هم جماعات نارية، فهؤلاء كانوا مبتدعة قديما يأتون بالفتاوى القديمة للعلماء،
خصوصا فتاوى الشيخ
العثيمين جمعهم معهم يحفظونها، تعرفها كلام ابن عثيمين وابن باز في جماعة التبليغ.
نعم
لا، لكن يقولوا لك الشيخ ابن باز بيزكي جماعة التبليغ.
حتى أنا زرت صديق ده فبقول له ما شاء الله عنده مكتبة كده أفقه واحد يعني، بقول له قال لي ده حسن اللي جابنا، حسن اللي جابه، فقال لي خير لازم نقرأه احنا عندنا عقل لازم نفعله.
هو العقل هنا يعني في الرأس، العقل في القلب، العقل في القلب.
احنا لازم أنا أقرأ وأفرز اللي أنا عارفه.
ننظر إلى الدعوة إلى ماذا؟
حتى ذكر قال لي حسن بنا في صفات برضه في حياته كلها خير
حلوة
كله خير. عمل الياس مسجدي فيه 7 قبور كله، ويذهبون إليه كل سنة يعظمونه تعظيما شديدا.
في المسجد
في الهند هو أبناء أضرع يصلون فيه، لا بس لا إشكال عندهم.
قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا مسدد حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا الجريري حاء وحدثني قيس بن حفص قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال أخبرنا سعيد الجريري قال حدثنا
هذا هو الجريري سعيد نعم التقى الإسناد هنا نعم.
قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أكبر الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وشهادة الزور وشهادة الزور وشهادة الزور وشهادة الزور 3 أو قول الزور، فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت.
قلنا ليته سكت شفقة به، ليس سآمة ومللا من كلامه عليه السلام. نعم.
قال حدثني محمد بن الحسين بن إبراهيم قال أخبرنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا شيبان عن فراس عن الشعبي
الشعبي عامر بن شراحيل. نعم.
عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما الكبائر؟ قال الإشراك بالله. قال ثم ماذا؟ قال ثم عقوق الوالدين. قال ثم ماذا؟ قال اليمين الغموس. قلت ما وما اليمين الغموس؟ قال الذي يقتطع مال امرئ مسلم هو فيها كاذب.
قال سماحة شيخنا رحمه الله وغفر له: والروايات في هذا متعددة عن النبي صلى الله عليه وسلم في التحذير من الكبائر، في بعضها ذكر اليمين الغموس، وفي بعضها شهادة الزور كما تقدم، وفي بعضها قتل النفس بغير حق، كلها كبائر. والنبي صلى الله عليه وسلم يذكر هذا تارة وهذا تارة على حسب المقام للتنفير، والتحذير أكبر الكبائر للتنفير والتحذير. أكبر الكبائر على الإطلاق الشرك بالله عز وجل، وهو الأعظم الأكبر، لأنه ما معه عمل، ما معه إلا الخلود في النار، يعني لا يصلح معه عمل، لا ينفع، نعوذ بالله من ذلك لمن مات عليه. ثم بعد ذلك الكبائر المتنوعة، يليه أي الشرك قتل النفس، هو أعظم الكبائر بعد الشرك، كما في قوله جل وعلا: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. وكما في حديث ابن مسعود: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل الله ندا هو خلق. قيل: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. وهكذا ذكر العقوق في حديث أبي بكر، وذكر قتل النفس في حديث عبد الله بن عمرو في روايته الأخرى. وفي رواية عبد الله بن عمرو هنا اليمين الغموس، وفي رواية أبي بكر مكان شهادة الزور. كل هذا مما يدل على أن هذه كلها من الكبائر العظيمة التي يجب على المسلم أن يحذرها: الشرك والعقوق والقتل واليمين الغموس وشهادة الزور والأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله واليأس من روح الله وأكل الربا إلى غيرها مما بينه الرسول صلى الله عليه وسلم. والمقصود من التكرير في شهادة الزور: وإن كان الشرك أعظم، وإن كان الشرك أعظم والقتل أعظم، لكن شهادة الزور الناس يجترئون عليها بالطمع والعداوة والمحبة وأسباب أخرى، فلما كانت شهادة الزور الناس عليها جراء ويتساهلون بها لمطامع ومقاصد كررها صلى الله عليه وسلم للتحذير والتنفير منها، وإن كان الشرك أعظم منها، فالشرك معروف، فطر الله العباد على إنكاره والحذر منه إلا من اجتالته الشياطين، لكن شهادة الزور للناس فيها مطامع وللناس فيها مقاصد، هذا يشهد الزور للرشوة، هذا يشهد الزور لقريبه، هذا يشهد الزور على عدوه، هذا يشهد الزور لأسباب أخرى ولما كان الناس فيها يتساهلون ويجترئون كررها صلى الله عليه وسلم، حتى قرن الله في القرآن بالشرك فقال: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور، فجعل قول الزور قرين الشرك لعظم الخطر فيه، نسأل الله العافية. سئل رحمه الله تعالى في المتن السابق عفى الله عنك: وشهادة الزور كررها مرتين ثم قال ثلاثا، الجواب؟ انتبهتم لهذه؟
ست مرات
في حديث أبي بكر، لا يعني قال مرتين ثم قال ثلاثا. قال الجواب: في حديث أبي بكرة في الصحيحين: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور، ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور. فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. وأنه كررها كثيرا غير الثلاث للتحذير والتنفير منها لعظم شأنها وخطرها، تؤكل بها الأموال، تقتل بها النفوس، تستباح بها الفروج، خطرها عظيم، نسأل الله العافية. وسئل: يعني كررها في اللفظ؟ الجواب: في اللفظ، يعني للتحذير للتنفير. فسئل: أحسن الله إليك، اليمين الغموس لا تكون إلا في الأموال؟ فأجاب: هكذا فسرها النبي صلى الله عليه وسلم. وتفسر أيضا باليمين الفاجرة الكاذبة، لكن أعظمها ما يكون في الأموال، وأعظم ما يكون في غير الأموال كالدماء أيضا، نسأل الله العافية. لكن غالبها فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بالغالب. الغالب تكون في الأموال، ومعنى اقتطاعه بها يقرضه أخ له مثلا 1000 ريال، يقرضه إياها أو يعطيها له عنده أمانة، ولا عنده شهود، ثم يطلبها منه يقول ما عندي شيء، لا أقرضتني ولا عندي لك أمانة، ما عندك شيء إلا اليمين، ما بقي له إلا اليمين، فإذا حلف اقتطع هذا المال بغير حق، نسأل الله العافية. وهذه جريمة عظيمة، لأن المؤمن قد يأمن أخاه على ظاهره، يظن أنه طيب ويأمنه ولا يشهد عليه إذا أقرضه، إذا أتمنه أو أعاره عارية أو عارية، ثم يجحده، فماذا يفعل المعين والمؤمن، أو فماذا يفعل المعين والمؤمن والمقرض، ماذا يفعل؟ ما عنده شيء إلا أن يطلب اليمين، واليمين هكذا شأنها، نسأل الله العافية. فسئل يكون هذا مخالفا للسنة الذي يعطي ولا يشهد؟ الجواب الإشهاد في هذا ليس بواجب. نعم 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 بسم الله.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا سفيان عن منصور والأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رجل يا رسول الله أن أؤاخذ بما عملنا في الجاهلية؟ قال: من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية، ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر.
سئل سماحة شيخنا رحمه الله تعالى عن ذلك، أحسن الله إليك الحديث يا شيخ، المراد يعني أساء في الإسلام المعاصي؟ فأجاب نعم، أسلم هو يشرب الخمر وبقي على شرب الخمر، أخذ بالأول والآخر، أو أسلم هو قاطع لأرحامه وبقي على ذلك، أو عاق لوالديه وبقي على ذلك، فالإسلام هدم الشرك وسلم من الشرك، لكن بقيت عليه المعصية، هذه ما تاب منها فيأخذ بالأول والآخر. وهذا واقع، ربما تسلم بعض النسوة ويكون لها عاشق في غير ما أحل الله وتبقى، فهذه تؤخذ بما كان في الجاهلية وما كان في الإسلام. أما إذا تابت حتى ولو كان لها خدين في الجاهلية أو قبل الإسلام، قبل أن تسلم وهي حال كفرها، فإن وتابت فإن الله عز وأحسنت التوبة، فإن الله يبدل سيئاتها حسنات، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، وكان الله غفورا رحيما. ليس فقط تمحى السيئات، وإنما تبدل إلى حسن، وهذا يدل على فضل الله، وأن فضل الله واسع، وأن باب التوبة مفتوح، حتى وإن ارتكب الإنسان الكبائر والذنوب، بل الشرك والكفر، حتى لو وقع في الكفر بالله وتاب وأحسن التوبة وصرخ مع الله عز وجل في توبته، فإن الله يتوب عليه، فإن الله يتوب عليه مهما فعل، ولو كان كفر بالله وأشرك بالله، ولو ارتد عن الإسلام ثم عاد تقبل توبة. لذلك التوبة التي تحبط العمل في الآخرة ما هي؟ ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر. أما إن ارتد والعياذ بالله ثم تاب قبل أن يموت، تقبل توبته ولا لا؟
تقبل.
وإنما النزاع الذي ساقه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره في كتابه الصارم المسلول على شاتم الرسول عليه السلام في قبول توبة التائب، هذا في ماذا؟ في من سب الله عز وجل أو سب الرسول أو سب الإسلام، هذا في الدنيا، هل يقام عليه الحد مباشرة وإن تاب، أم أنه يستتاب أولا فإن تاب يدرأ عنه الحد؟ هذا خلاف بين العلماء. أما عند الله عز وجل فلا شك أنها مقبولة، لا شك أنه، لأن عندنا النصوص من الكتاب والسنة تدل على قبول توبة التائب ومهما فعل، لا ييأس من روح الله. ولكن إذا جاء إنسان عاصي ينظر في حاله، لا يتعجل، أيهما يسوق له، أحاديث الوعد أم أحاديث الوعيد، يسمع كلامه وينظر ماذا عنده، لكن يبدأ يعطيه النصوص في حرمة الذنب اللي هو جاء به، ربما يقنط من روح الله، أو يعطيه نصوص التوبة، نصوص الوعد والرحمة، فإذا به يتساهل في الذنب. لا، انظر أولا ماذا هو، هل هو خائف خوفا ربما يقطعه عن التوبة فتفتح له باب الرجاء، أم عنده رجاء وتساهل مع الذنوب ف فتعطيه باب الخوف، لأنهما كجناحي الطير. الطير لا يمكن، لو قصته أحد أجنحته لا يمكن أن يطير، ممكن يطير بدون جناح؟ لابد الجناحين، لابد، ولابد يكونوا مستقيمين. لو واحد فيهم حصل فيه كسر أو عجاج لا يصلح طيران، لابد يكونوا مستقيمين. الخوف والرجاء. نعم.
شيخنا بارك الله فيك، لو هو تاب من الذنب الأول الذي كان قبل الإسلام ورجع إليه مرة أخرى، هذا كأنه مسلم وتاب ويذنب عادي، لا يؤاخذ بالأول؟
لا، إذا كان تاب ثم غلبته شيطانه ورجع يتوب إلى الله عز وجل. نعم.
طيب شيخنا، في الحديث حديث عمرو بن العاص النبي صلى الله عليه وسلم قال الإسلام يجب ما قبله.
نعم.
طيب هنا هو يؤاخذ بالأول اللي قبل الإسلام واللي بعد الإسلام؟
في هذه حالة خاصة إذا أصر على هذا الذنب.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب حكم المرتد والمرتدة واستتابتهم. وقال ابن عمر والزهري وإبراهيم: تقتل المرتدة.
لعل نكتفي بهذا القدر في هذا اليوم، وفقنا الله إياكم ما يحبه ويرضاه، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.